بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنا وقفنا بالأمس عند قوله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قال ابن كثير رحمه الله: ثم أمر الله تعالى بقتال الكفار حتى لا تكون فتنة، أي شرك، قاله ابن عباس وغيره. تفسير الفتنة بالشرك هنا هو قول ابن عباس، بل هو قول جمهور المفسرين من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، ولهم في ذلك آثار كثيرة، من أكثرها ما حصل بينهم وبين الخوارج في مسألة التكفير صاحب الكبيرة. قال: ويكون الدين لله، أي يكون دين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان، كما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ما فائدة إيتاء ابن كثير رحمه الله بهذين الحديثين مع قوله سبحانه وتعالى حتى لا تكون فتنة؟ تأييد، ما نقول تبيان، ما نقول بيان أن الفتنة مراد بها الشرك، نقول تأييد قول ابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، لأن الفتنة من حيث هي كلمة تشمل الشرك وتشمل غير الشرك، أليس كذلك؟ فكل ما فيه اختبار وابتلاء فهو فتنة، ولذلك الله عز وجل قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فسمى الولد والفتنة والزوجة فتنة، أليس كذلك؟ مع أن هل هذه شرك؟ لا، ليست شركا، واضح إخوان؟ لكن لماذا الصحابة رضي الله عنهم والتابعين قيدوا هذا الموضع بأن المراد به الشرك فقط؟ لأن هذه الآية من الآيات التي يحتج بها الخوارج على مذهبهم، من الآيات التي يحتج بها الخوارج على مذهبهم. فجاءت هذه القضية مشكلة عند هؤلاء القوم يلبسون بها على الناس، وهذا هو حال كثير من الناس الذين يستدلون بالآيات في غير مواضعها، فيحتج بآية في موضع ليس هو موضعه. ولذلك نقول لكم في ضابط التفسير: من المهم جدا أن تنظر ماذا قال الصحابة والتابعون فيها، فإن فهمهم أوضح وأسهل طريق لتقييد المشتبه أو المشترك أو بيان الوجه في هذه أو في هذا السياق دون ذاك السياق. فكما ذكرت لكم، الفتنة لفظ مشترك ولو استعمالات متعددة في القرآن، فأي ذلك المراد هنا؟ حددوه الصحابة فجعلوه خاصا في شيء واحد وهو الشرك فقط دون غيره، مع أن غيره يسمى فتنة ولا ما يسمى؟ يسمى، وهذا صريح في الآيات وكذلك أيضا في الحديث. لكن لماذا الصحابة رضي الله عنهم قيدوا هذا؟ فما يأتيك إنسان ويقول: لماذا خصصت عاما في كتاب الله عز وجل؟ تقول: قيدناهم بفهم من سلف، قد قيدناهم بفهم من سلف. ولذلك ذكرنا لكم سابقا وأنا أعيدها الآن، لما شرحنا في علوم القرآن: هل يجوز إحداث قول ثالث في التفسير؟ يعني إذا كان مسألة فيها قولين، هل يجوز أن نأتي بقول ثالث؟ جميل. أو نقول بعبارة أخرى: هل يجوز أن نأتي بتفسير جديد للآية أو بمعنى جديد؟ أي فجعلنا شرطا من شروط قبوله ماذا؟ ألا يخالف أو ألا يعود على قول من سبق بالبطلان، كما نص عليه الشاطبي رحمه الله وغيره من أهل العلم، لا يعود على قول من سبق بالبطلان. فإذا كان يعود على قول من سبق بالبطلان فهذا دليل على ماذا؟ على عدم صحته. وإذا كان لا يعود على قول من سبق بالبطلان فنقول أنه يبقى بعد ذلك النظر في مسألة اللغة والدلالات التي اعتمد عليها في تركيب هذا المعنى أو في استنباط هذا المعنى أو إلحاق هذا المعنى بالآية. يريدك تدخل الشيخ تماما تجلس بطريقة جزاك الله. فإذا لاحظتم الآن فقه ابن كثير رحمه الله يعني إن صح التعبير نقول حسن صنعته في التفسير واضح. أولا جاء في تفسير الصحابة رضي الله عنهم ثم بعد ذلك أيد تفسير الصحابة بماذا؟ بالحديث، فبين من الذي يكون في سبيل الله من المقاتلين هذا أولا، ثم بين من الذين يقاتلون ومتى يعصم دمهم، من الذين يقاتلون ومتى يعصم دمهم. فهذا الحديث نص واضح في المسألة، نص واضح في المسألة. أما الآية في حد ذاتها فنقول أنها إيش؟ جاءت بلفظ مشترك وهو الفتنة. وعلم المشترك في القرآن هذا من العلوم التي قلت خدمتها، وهذه فرصة لمن أراد أن يبحث في مثل هذه الموضوعات. وأفضل من تكلم عن علم المشترك في القرآن، لا أدري أنا ذكرت لكم سابقا هذا ولا، هو ابن جزي في المقدمة الثانية من تفسيره، لأن تفسير ابن جزي له مقدمتان، المقدمة الأولى في علوم القرآن كغيره من المفسرين، المقدمة الثانية في الألفاظ المشتركة في القرآن. وهذه المقدمة أخذها السيوطي رحمه الله وشرحها في كتاب اختلف في تسميته، ففي بعض المخطوطات كتب عليه معترك الأقران في مشترك القرآن، وهو مطبوع اليوم بعنوان معترك الأقران في إعجاز القرآن، وهو في 3 مجلدات، المجلد الأول كله في الإعجاز لا إشكال، والمجلد الثاني والثالث كلها في المشترك، كلها في هذا العلم اللي هو علم المشترك، يعني اللفظة التي يشترك بها أكثر من معنى وكيف تميزها في القرآن الكريم. والعلماء رحمهم الله تكلموا عنها أيضا من وجوه مسائل البلاغة وأيضا الدلالات العقلية وأبواب أو جوانب أخرى، لكن هذا العلم بحد ذاته ليس مخدوما مثلا مثل علم الغريب أو مثل علم وجوه النظائر أو مثل علم الناسخ والمنسوخ، فهذه يعني قد كثرت الكتابات فيها. أما علم المشترك فالكتابات فيه قليلة، حتى أن المؤلفات فيه ربما أنها لا تتجاوز 10 مؤلفات ما بين مخطوط ومطبوع ومفقود. وفيها نظم أيضا لمن أراد أن يتخصص فيها أو يحفظ نظم، ففيها نظم جيد. طيب، قال ابن كثير رحمه الله وقوله يعني قوله سبحانه وتعالى فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، يقول فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك وقتال المؤمنين فكفوا عنهم فإن من قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم، فإن من قاتلهم بعد ذلك فهو إيش؟ ظالم، ولا عدوان إلا على الظالمين. قال رحمه الله وهذا قول وهذا معنى قول مجاهد لا تقاتل إلا من قاتل. لماذا جاء بقول مجاهد بمعناه ما جاء به بلفظ ابتداء؟ حتى لا نرجع إلى قول من؟ ها نسيتم؟ إلى قول أبي العالي، نسيتم القول الذي ابن كثير رده بالأمس، قول أبي العالي أن وقاتلوا في سبيل الله، هذه أول آية نزلت في القتال، وأن على سبيل التدريج بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاتل إلا من قاتله. فمن كثير رحمه الله يقول حتى لا يفهم أن قول مجاهد تأييد لقول أبي العالية جاء به بمعناه ثم ذكر نصه، فوجهه أولا ثم ذكر نصه. واضح يا إخوان؟ وهذا يعني باب مهم جدا لكم في مسألة كيف تختار قول الإمام. فإذا كان قول الإمام لا يدل على الموضوع ابتداء جميل، وإنما يلبس أو يشكل، فاذكر معناه ثم بين لفظه مثل ما فعل ابن كثير هنا. بخلاف إذا كنت تستشهد بقول الإمام أو الصحابي أو التابعي وليس فيه لبس ولا إشكال، فإنك تذكره ابتداء ثم بعد ذلك تشرحه أو توجهه أو تذكر مثل ما نقول نحن غايتك من إرادته. ففرق بين المسألتين، ولاحظتم هذا ابن كثير نادر جدا أن يفعله، أنه يذكر معنى القول أولا ثم يذكر القول، فهذا لا يذكره إلا في مثل هذه المواطن التي يكون فيها إلباس أو إشكال في المعنى. واضح يا إخوان؟ فهمتم الطريقة؟ ترى هذا مسلك دقيق لابن كثير رحمه الله وهو مهم، وإذا أردتم تتبعون التفسير ستجدون له نماذج أخرى مماثلة لهذا، وأيضا مماثلة للأول الذي ذكرته لكم، أنه يذكر القول ثم يذكر توجيهه أو غايته من إراده. قال: وهذا معنى قول مجاهد: لا تقاتل إلا من قاتل. ثم قال: أو يكون تقديره: فإن انتهوا فقد تخلصوا من الظلم وهو الشرك، فلا عدوان عليهم بعد ذلك. هل يختلف التقدير يعني من حيث المعنى، هل يختلف الأول عن الثاني؟ ما يختلف، إنما المسألة في مسألة ماذا؟ في مسألة عود الضمير هنا: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. عدوان ممن؟ فهمتم؟ واضح؟ فإن قلنا أنه فلا عدوان منكم فيكون المعنى الأول، وإن قلنا المعنى الثاني فلا عدوان منهم. واضح؟ ما أدري والله، شكركم وقفتم. طيب شوفوا كلام ابن كثير رحمه الله، قال: وقوله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، صح؟ واضح الآية عندكم؟ طيب التقدير الأول يقول: فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك وقتال المؤمنين فكفوا عنهم فلا عدوان منكم. فهمتم؟ فيكون العدوان يعني خطاب موجه للمؤمنين، يعني كأنه قال فلا تعتدوا عليهم، صح؟ واضح الآن عمود الضمير؟ جميل. طيب الثاني قال: أو يكون تقديره: فإن انتهوا فقد تخلصوا من الظلم وهو الشرك، فلا عدوان عليهم بعد ذلك. فهمتم؟ فيكون العدوان ممن؟ من المؤمنين ولا منهم؟ منهم. فهمتم الآن؟ فلاحظوا أن اختلاف التقدير الضمير هل يعود أنه فلا عدوان منكم أو عدوان منهم، اختلف فيه تقدير القول ولكن المعنى واحد، أليس كذلك؟ فإذا كان ما من ليس منهم عدوان فليس عليكم صده، وإذا كان كفوا عن القتال فأنتم أيضا لا تعتدوا عليهم. واضح؟ الثاني ينفعنا عند ماذا؟ ها الثاني ينفعنا عند ماذا؟ إيه عند الذي يؤيد قول ابن كثير أن هذه الآية أو أن الجهاد شرع ابتداء دعوة ودفع. فهمتم؟ أما مثل قول عطاء وما قد يفهم من قول مجاهد من أنه شرع أولا للدفع ثم شرع بعد ذلك للدعوة، فإنه يكون التقدير الأول أوضح. واضح إخوان؟ وعلى العموم لا إشكال سواء على هذا أو على هذا، فقول الله عز وجل فلا عدوان تسمية الله عز وجل قتالهم من غير سبب منهم أو من غير ابتداء سبب منهم دليل على أنه عدوان. هذا مثل ما ذكر ابن كثير رحمه الله أنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه ألا يتعرضوا لمن لم يتعرض لهم، واضح؟ كالنساء والشيوخ والرهبان وغير ذلك. قال: والمراد بالعدوان هنا المعاقبة والمقاتلة، كقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. هل الجزاء يسمى اعتداء؟ لا، لكنه من باب ماذا؟ من باب المقابلة. فأنت الآن هذا اعتدى عليك فأنت ترد اعتداءه، أليس كذلك؟ فهو معتد وأنت غير معتد، لكن لما كان هذا منه اعتداء قوبل بإيش؟ قوبل بما يشاكله. واضح؟ قال: كقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها. هل المعاقبة على السيئة تعد سيئة؟ إيه لا، ليست سيئة بل هي حسنة، يعني كف الظالم عن ظلمه أو عن خطيئته حسنة. واضح؟ أي لكن الله عز وجل سماها سيئة حتى إيش؟ تقابلها وتشاكلها، فلا تقول والله لا هم اعتدوا علي، وإنما هم اعتدوا عليك بسبب اعتدائك وأساءوا إليك بسبب إساءتك. وهذا يدل يا أخوان على ماذا؟ على أن العقوبات الشرعية ها أولا بقدر الجنايات لا إشكال لأنها مثلية، لكن الكلام على أن العقوبات الشرعية ماذا يراد منها؟ الإيلام. أن العقوبات الشرعية يراد منها الإيلام، ما نقول إن الإيلام غير مقصود، بل مقصود، ولذلك الله عز وجل سماه اعتداء وسماها سيئات. فهمتم؟ ولا يعني إن صح التعبير نقول والله الحضارة والمدري إيش والكلام الفلسفي الطويل الذي يقولونه وحقوق الإنسان، فما نؤلمهم كما يؤلموننا، لا، بل يجب أن نؤلمهم كما يؤلموننا. واضح؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لكن لا تتجاوز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل بشيء قتل به، وتعرفون قصة العرانيين، وهذه من واحدة من الشبه والإشكالات التي يحتج بها كثير من الخوارج قديما وحديثا، لكن من أنزلها منزلتها ووضعها في موضعها كمثل ما دلت عليه هذه الآية فلا إشكال عنده. واضح؟ إيه؟ وأما من أخرجها وجعلها هي الأصل ونسي بقية النصوص فهذا لا شك أنه من ضرب الحق بعضه ببعض ليتوصل به إلى باطل، وهذا لا يجوز لا شرعا ولا أدبا أيضا. قال الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولهذا قال عكرمة وقتادة الظالم الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله، الظالم يقول هو الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله، أما من قال لا إله إلا الله فإنه ليس بظالم. هذا الآن مثل مسألة الفتنة، لاحظوا، هل الظلم فقط لا يطلق إلا على من كفر؟ واضح؟ إيه؟ لا شك أن أولى من يدخل فيه هو من كفر، إن الشرك لظلم عظيم، واضح؟ لكن هذا لا يعني أن هذا اللفظ لا يدل إلا على الشرك فقط. أيوة نعم لا ها نعم قال ولهذا قال عكرمة وقتادة الظالم الذي أبى يقول لا إله إلا الله. قال وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير رضي الله عنه فقال إن الناس قد صنعوا، خلاص خف الصوت، خف أي زين نعم. وروى البخاري عن ابن عمر أنه رضي الله عنه أنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير رضي الله عنه فقال إن الناس قد صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ قال يمنعني أن الله حرم دم أخي. قال هؤلاء الرجلان اللذان يجادلانه ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فهم الآن أخذوا معنى الفتنة بمعنى ماذا؟ الشقاق والنزاع، ليس كذلك؟ أين؟ فقال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وإيش؟ وكان الدين لله يرحمك الله. وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة وحتى يكون الدين لغير الله. وهذا ميزان دقيق من ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. قال الله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات القصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة وغيرهما لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا في سنة 6 من الهجرة وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت وصدوه بمن معه من المسلمين في ذي القعدة وهو شهر حرام حتى قاضاهم على الدخول من قابل، فدخلها في السنة الآتية هو ومن معه من المسلمين وأقصه الله منهم، يعني قصاص. فنزلت في ذلك هذه الآية الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزو، فإذا حضره أقام حتى ينسلخ، وإسناده صحيح. ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخيم بالحديبية أن عثمان رضي الله عنه قتل وكان قد بعثه في رسالة للمشركين بايع أصحابه وكانوا 1400 تحت الشجرة على قتال المشركين كما ورد في لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة. نعم. فلما بلغه أن عثمان رضي الله عنه لم يقتل كف عن ذلك وجنح إلى المسالمة والمصالحة فكان ما كان. وكذلك لما فرغ من قتل من قتال هوازن يوم حنين وتحصن فلهم بالطائف أو فلهم بالطائف يعني جمعهم أو الفلول التي رجعت منهم عدل إليها فحاصرها ودخل ذو القعدة وهو محاصر لها بالمنجنيق واستمر عليها إلى كمال 40 يوما كما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه. فلما كثر القتل في أصحابه انصرف عنها ولم تفتح ثم كر راجعا إلى مكة واعتمر من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين وكانت عمرته في ذي القعدة أيضا عام 8 صلوات الله وسلامه عليه. الآن لاحظوا أن ابن كثير رحمه الله يفسر هذه الآية بإيش؟ بسبب نزول ولا بحدث تاريخي؟ ها؟ ها؟ هذا سبب نزول ولا ليس بسبب نزول؟ احنا بنتعبكم في أسباب النزول. ها؟ ليس سبب النزول لأن سورة البقرة وهذه الآيات نزلت قبل حدوث صلح الحديبية وقبل هوازن وقبل الطائف، لكن هذه الآية تمثل ما وقع يعني تطبيقها، ومن أراد أن يفهمها فليقرأ سيرته صلى الله عليه وسلم وما حدث منه في هذه المواقف الثلاث الحديبية وهوازن والطائف. ولذلك تجدون ابن كثير رحمه الله كما أنه يذكر هنا بعض الأحداث التاريخية يذكر كثيرا من الآيات في البداية والنهاية، وهذا من أكثر من تميز به من ابن إسحاق في سيرته، ابن إسحاق في سيرته التي اختصرها ابن هشام وهي مطبوعة وهي جميلة جدا. ولذلك تجد أنه كل حدث أو موقف يذكر فيه آيات. كذلك ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية ستجد أن كلامه الذي ذكره في التفسير ذكره أيضا في البداية والنهاية، وربما زاد عليه بعض الاستشهادات والآيات التي لم يتكلم عنها من أي ناحية تاريخية في تفسيره، فهذا ينتبه له، فهذا ينتبه له وتبع لما ذكرت لكم بالأمس في مسألة ماذا؟ أحوال النزول، معرفة أحوال النزول يعني ما كان يحيط بالنزول من أحداث مهم في فهم الآية، مهم جدا في فهم الآية. قال وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، قال أمر تعالى أمر بالعدل حتى في المشركين كما قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقال جزاء سيئة سيئة مثلها. قال وقوله واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين أمر لهم بطاعة الله وتقواه وإخبار بأنه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد في الدنيا والآخرة، واعلموا أن الله مع المتقين. لماذا قيد المعية هنا بالنصر والتأييد؟ لأن سياق الآيات في ماذا؟ في القتال، أليس كذلك؟ في القتال والمعاقبة والاعتداء، وإلا معية الله للمتقين ها أيضا شاملة، فهي معية محبة كما قال سبحانه وتعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبوهم ويحبوننا، أليس كذلك؟ هنا. ولذلك ذكر الله عز وجل أنه يحب المتطهرين ويحب الصابرين ويحب المتقين، فتجدون أن هذه المعاني تتكرر، لكن تجدون أن المفسرين في كثير من الأحيان يقيدون هذا المعنى بما ورد به في السياق، يعني كأن الله عز وجل يقول لهم اتقوا حتى أهبكم النصر والتأييد، اتقوا حتى أهبكم النصر والتأييد، وهذا فيه زاجر لهم عن الاعتداء ولا لا؟ لأنه أنت الآن لما إنسان اعتدى عليك أخذ مالك أو قتل ولدك أو قتل أباك، يعني لاحظ الغيظ الذي أنت تحمله عليه ثم مكنك الله عز وجل منه، الحال أو المعهود أو المعروف عند الناس أن الإنسان يكون له ردة فعل أقوى مما وقع عليه من الفعل، أليس كذلك؟ فيكون لا يشفي غيظه إلا أن يقتل 2 بدل 1 مثلا، أو أن يأخذ ضعف ما أخذوا منه من المال، هذا أبسط الناس المتعفف، أليس كذلك؟ وربما انتقم انتقاما يعني أشد بعشرات الأضعاف من الذي وقع عليه، ولذلك نجد أن الله عز وجل دائما لما يذكر مثل هذه الآيات يربطها بماذا؟ بشيء قيمة معنوية يحس بها الإنسان في يقينه، في قلبه، في إيمانه، حتى إيش؟ يصبح هذا واعظ وزاجر له عن الاعتداء. ولذلك لاحظوا كيف الله عز وجل يأمرك بالعدل حتى مع المشركين، واضح؟ لأن الأصل ليس هو أن تشفي غليلك، واضح؟ وإنما أن تنال مرضات الله عز وجل. ولو كانت مرضات الله عز وجل بترك الانتقام مطلقا لجاز، ولو كانت مرضات الله عز وجل بترك الانتقام مطلقا لجاز. مثاله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال أبو بكر: بلى. فهمتم؟ فالآن انتقام أبي بكر رضي الله عنه من مصطح الذي تكلم في ابنته، هل قوبل بعقوبة ولا قوبل بالعفو مطلقا؟ قوبل بالعفو مطلقا، فكان هذا أرضى لله، فرضيه أبو بكر رضي الله عنه وأصبحت سنة. فأنا مقصدي أنه لا يقول الإنسان دائما القيمة، أو صح التعبير خلونا نقول في الإسلام، هي المعاقبة. لا، قد تكون المعاقبة وقد تكون المسامحة، وقد تكون المسامحة هي التي فيها الرضا أكثر من المعاقبة. ولذلك لما نجمع هذه الآيات وننظر فيها سنجد أننا لا نخلو من ثلاثة أحوال: إما أنه أذن لنا بالمعاقبة بالمثل، وإما أنه أذن لنا بالمعاقبة وبتركها مع تفضيل للترك، وإما أنه دعينا إلى الترك. ولاحظوا أن الذي ترك كان مع رجل مسلم لكنه أخطأ، واضح؟ أليس كذلك؟ نعم. ومثله ما يحصل مثلا في مسائل النفقات وغيرها. قال الله عز وجل في مسائل الزوجين: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ثم قال بعد ذلك: ولا تنسوا الفضل بينكم. قال في الصلح: وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله. فلاحظوا إذن أنه في حالات من الأول، وفي حالات من الثاني، وفي حالات من الثالث. فينتبه لهذا، فنقول دائما مع الكافر أو المنافق أو الذي يظهر الفساد بشكل عام تكون المعاقبة هي الأولى، تكون المعاقبة هي الأولى. ومع المؤمن الذي أخطأ أو وقع في شيء من الخطأ من غير قصد أو يعني بعلة أو شبهة، أنصح التعبير نقول سيطرت عليه، فإنه يكون العفو أولى، بل يكون العفو هو رضا الله عز وجل. قال الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال رحمه الله: روى البخاري وابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أن هذه الآيات نزلت في النفقة، وعن أسلم أبي عمران قال: حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه، ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة. رجل يخرج من صف المسلمين ويدخل في وسط جيش العدو، ثم يخرج منه حتى يصل إلى السور فينقبه، يعني يفتح فيه فتحة. فقال الناس، يعني بعض الناس الذين في الجهاد، قالوا: إن هذا الرجل ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: نحن أعلم بهذه الآية، إنما نزلت فينا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه، فلما فشى الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار نجيا، يعني نتحدث بيننا، فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبي صلى الله عليه وسلم ونصره حتى فشى الإسلام وكثر أهله، وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد، وقد وضعت الحرب أوزارها، فنرجع إلى أهلين وأولادنا فنقيم فيهما، فنزل فينا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وطبعا ورد في بعض الروايات: ونرجع إلى حروثنا فنصلحها، يعني زروعهم وأراضيهم. قال: فكانت التهلكة الإقامة في الأهل والمال والولد، في المال والأهل معلش في الأهل والمال وترك الجهاد. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردوي وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه. وقال الترمذي حسن صحيح غريب. وقال الحاكم على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وعن أبي إسحاق السبيعي قال قال رجل للبراء بن عازب رضي الله عنه: إن حملت على العدو وحدي فقتلوني، أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة؟ قال: لا، قال الله لرسوله: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. إنما هذا في النفقة، إنما هذا في النفقة. رواه ابن مردوي وأخرجه الحاكم. وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال ابن عباس: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ليس ذلك في القتال، إنما هو في النفقة، أن تمسك بيدك النفقة في سبيل الله ولا تلقي بيدك إلى التهلكة. ومضمون الآية الأمر بالإنفاق في سبيل الله في سائر وجوه القرابات ووجوه الطاعات، وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوهم، والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار لمن لزمه واعتاده. ثم عطف بالأمر بالإحسان وهو أعلى مقامات الطاعة، فقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ما لاحظتم شيء غريب هنا في ابن كثير؟ أنه جعل المعنى الإجمالي آخر الآية. كان عادته كما تذكرون سابقا أنه إذا ذكر المعنى الإجمالي يذكره في أول الآية، فهذا مسلك وهذا مسلك. ويعني قد يتلمس لابن كثير رحمه الله تعالى هنا اهتمامه بماذا؟ بسبب نزول الآية أو بالتقييد في مسألة التهلكة، لأن هذا مما يحتج به ماذا؟ المنافقون: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال الله عز وجل: إيش؟ ودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. فلاحظوا أن الله عز وجل نعى عليهم ترك الجهاد وأمرهم به وألا يلتفتوا إلى الظنون أو إلى الشكوك التي تساورهم أو يلقيها الشيطان في أذهانهم حتى يتخوفون ويتركون الجهاد في سبيل الله. ولذلك قال الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولذلك من طرق الشيطان في التسلط على بني آدم ماذا غير الوسوسة؟ التخويف. نعم، التخويف. وهذا ورد في مسألة الجهاد وورد في مسألة ماذا؟ الصدقات، أليس كذلك؟ نعم. قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. لاحظوا أن الله عز وجل الآن بعد ما جاءت آيات الجهاد جاء بعدها آيات الحج، ولذلك نظم سورة البقرة عجيب وتداخل الموضوعات فيها فعلا يحتاج وقفة. وابن تيمية رحمه الله تكلم عن المناسبة بين هذه الموضوعات المذكورة في سورة البقرة بكلام عجيب وجميل ورائع جدا. ها؟ وعدتكم العام الماضي أن يعطيكم ونسيت، أبشر، ذكروني وآتيكم به. قال ابن كثير رحمه الله: لما ذكر تعالى أحكام الصيام وعطف بذكر الجهاد شرع في بيان المناسك. لاحظتم هذا الآن إيش نسميه؟ علم المناسبة. قال: فأمر بإتمام الحج والعمرة، وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهما، ولهذا قال بعده: فإن أحصرتم، أي صددتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامها. ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم. من أين أخذ العلماء هذا؟ من لفظ قوله سبحانه وتعالى: وأتموا، فدليل على أنهم إذا بدأوا لزمهم الإتمام. هذا فيما يخص الحج والعمرة. وأما فيما يخص عموم العبادات ففي قوله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم في آخر سورة محمد، وهذه يعني فيها خلاف في دلالتها، أما هذه فهي نص صريح واضح. نعم. قال ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها، يعني سواء من قال من أهل العلم بأنها واجبة ومن قال بأنها مستحبة، كما هما قولان للعلماء. وقال علي رضي الله عنه في هذه الآية وأتم الحج والعمرة لله أن تحرم من دويرة أهلك، وكذلك قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعن سفيان الثوري أنه قال في هذه الآية تمامها أن تحرم من أهلك لا تريد إلا الحج والعمرة وتهل من الميقات، ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة، حتى إذا كنت قريبا من مكة قلت لو حججت أو اعتمرت وذلك يجزئ، ولكن التمام أن تخرج له ولا تخرج لغيره. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلها في ذي القعدة، عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة 6، وعمرة القضاء في ذي القعدة سنة 7، وعمرة الجعرانة في ذي القعدة سنة 8، وعمرته التي مع حجته أحرم بهما معا في ذي القعدة سنة 10، ولا اعتمر قط في غير ذلك بعد هجرته، ولكن قال لأم هانئ رضي الله عنها وعمرة في رمضان تعدل حجة معي، وما ذاك إلا لأنها كانت قد عزمت على الحج معه عليه الصلاة والسلام فاعتاقت عن ذلك بسبب الطهر، كما هو مبسوط في الحديث عند البخاري. وقد وردت أحاديث كثيرة من طرق متعددة عن أنس رضي الله عنه وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في إحرامه بحج وعمرة، وثبت عنه في الصحيح أنه قال لأصحابه من كان معه هدي فليهل بحج وعمرة، وقال في الصحيح أيضا دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وقوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ذكروا أن هذه الآية نزلت في سنة 6 أي عام الحديبية حين حال المشركون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الوصول إلى البيت، وأنزل الله في ذلك سورة الفتح بكمالها، وأنزل لهم رخصة أن يذبحوا ما معهم من الهدي وكان 70 بدنة وأن يتحللوا من إحرامهم، فعند ذلك أمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا فلم يفعلوا انتظارا للنسخ، لأنهم ماذا يحبون أن يكملوا نسكهم ولا يحبون أن تمنعهم قريش من البيت. قال حتى خرج فحلق رأسه صلى الله عليه وسلم ففعل الناس وكان منهم من قصر رأسه ولم يحلق، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، فقال في الثالثة والمقصرين، وقد كانوا اشتركوا في هديهم ذلك كل 7 في بدنة وكانوا 1400، وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم، وقيل بل كانوا على طرف الحرم فالله أعلم. ولهذا اختلف العلماء هل يختص الحصر بالعدو فلا يتحلل إلا من حصره عدو لا مرض ولا غيره على قولين، فروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا حصر إلا حصر العدو، فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال يعني تاه الطريق حتى فاته الحج أو ضلال فليس عليه شيء، إنما قال الله تعالى فإذا أمنتم، فليس إلا من حصر أو فليس إلا من حصر قال فليس إلا من حصر. قال وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما وطاووس والزهري وزيد بن أسلم نحو ذلك. والقول الثاني أن الحصر أعم من أن يكون بعدو أو مرض أو ضلال، وهو التوهان عن الطريق أو نحو ذلك. وروى الإمام أحمد عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى، قال فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقال صدق، وأخرجه أصحاب الكتب 4 وابن أبي حاتم. ثم قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن مسعود وابن الزبير وعلقمة وسعيد بن المسيب ومجاهد أنهم قالوا الإحصار من عدو أو مرض أو كسر، وقال الثوري الإحصار من كل شيء آذاه، وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية يعني مريضة فقال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني ورواه مسلم عن ابن عباس بمثله فذهب من ذهب من العلماء إلى صحة الاشتراط في الحج لهذا الحديث وقد علق الإمام الشافعي القول بصحة هذا المذهب على صحة هذا الحديث قال البيهقي وغيره من الحفاظ وقد صح ولله الحمد وقوله فما استيسر من الهدي قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه شات وكذا قال عطاء ومجاهد وقتادة وغيرهم وهو مذهب الأئمة الأربعة وروى ابن أبي حاتم عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما كان لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقر ليش؟ لماذا لا يريان إلا هذا؟ إيه لأنه هو الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فهمتم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الحديبية لم يكن معهم هدي من الغنم فهمتم؟ هنا فنقول صدق في ذلك لكن هل هذا يعني يلزم أو نقول أن كل ما صح هديا صح في الإحصار وهذا هو قول الأئمة الأربعة كما ذكر الشيخ رحمه الله نعم قال وروى عن سالم والقاسم بن عروة من هو اللي روى ابن أبي حاتم ولاحظوا أن ابن كثير يعني يكثر من مرويات ابن أبي حاتم وابن أبي حاتم رضي الله عنه ورحمه له نفس يعني مخصوص في التفسير فليس يشبه الطبري وليس أيضا يشبه البخاري ولذلك يعني كتابه في التفسير يعتبر من أنفس كتب التفسير بالمأثور لأنه جرده فقط للمرويات وأيضا حاول أن يأتي بأصح ما جاء فيها وإن كان في بعضها ضعف فهذا الضعيف هو أصح ما ورد هذا هو أصح ما ورد فهمتم؟ نعم لكن للأسف أن الكتاب يعني طبع طبعة تجارية سيئة وحقق رسائل الموجود منه رسائل في جامعة أم القرى ولم يطبع حتى الآن ونبشر بين حين والآخر بأنه سيطبع إن شاء الله وأيضا المخطوط الموجود مفقود منه بعض الأجزاء مفقود منه بعض الأجزاء فالذين طبعوه أخذوا ما في ابن كثير وما في الدر المنثور مما نسب لابن أبي حاتم ووضعوه فينتبه لهذا حتى لا يفهم أن هذا أي مأخوذ من الكتاب نفسه وإنما أخذ بواسطة وفي فرق بين ما تجمعه مثلا من ما ذكره ابن كثير من مرويات ابن أبي حاتم وبين ما ذكره ابن أبي حاتم فبلا شك أن ابن كثير اختار لا يذكر كل مرويات ابن أبي حاتم كما أنه لا يذكر كل مرويات الطبري كما أنه لا يذكر كل أحاديث البخاري فهمتم؟ فليس مقصد ابن كثير أن يجمعها هذا من جهة الجهة الثانية ما ذكره السيوطي في الدر المنثور مشكلته أن غير مسند فلا نستطيع الوصول إلى أي حكم عليه إلا إذا وجدنا الكتاب ولهذا أنتم الحمد لله من بلدان شتى ننصحكم بالبحث والتفتيش في المخطوطات عن بقية هذا الكتاب وعن بقية كتاب أيضا تفسير أبي حاتم السجستاني فإن أيضا له كتابا في التفسير مفقود من أوله إلى سورة الكهف ثم إن لم تخني الذاكرة أن أيضا مفقود من سورة الروم إلى آخره فالموجود منه حقق في رسالتين في الجامعة الإسلامية وهو فقط من أول الكهف إلى أظن بداية الروم فهذين الكتابين في التفسير بالمأثور إذا يعني قرأت فيهما عرفت نفس المؤلف وعرفت طريقته وعرفت أسانيده فيسهل عليك أن تجدها حتى في المخطوطات التي مجهولة المؤلف لأن الكتاب مشكلتنا هذه معلش استطراد خارج الدرس مشكلتنا في المخطوطات أن الكتاب إذا فقد غلافه وفقد آخره يصبح مجهولا فلا يدرى لمن فإما أن ينسب لغير صاحبه وإما أن يبقى مجهولا وهذه المجهولات لو تتبعت ونظر فيها لو عرف من أسلوبها ومما ينقل عنهم هي أي كتاب هي أي كتاب لا سيما في مثل المرويات ابن أبي حاتم معروف من هم شيوخه ومعروف طريقته في التفسير فإذا وجدت أثار ابن أبي حاتم مباشرة ستعرف أن هذا تفسير ابن أبي حاتم وكذلك أيضا أبو حاتم وكذلك أيضا أبو الشيخ السجستاني أو أبو حاتم السجستاني أيضا. فأنا مقصدي أن هذه الأشياء يمكن الوصول إليها لكن في تكاسل وضعف في تتبعها والبحث عنها. نسأل الله عز وجل أن يجعلكم مفاتيح للخير. الله المستعان. قال وروى عن سالم بن القاسم وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير نحو ذلك. قلت والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قضية الحديبية. لاحظتم كلام كثير. فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله ذلك شاة، وإنما ذبحوا الإبل والبقر. ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن كان موسرا فمن الإبل وإلا فمن البقر وإلا فمن الغنم. والدليل على صحة قول الجمهور فيما ذهبوا إليه من إجزاء ذبح الشاة في الإحصار أن الله أوجب ذبح ما استيسر من الهدي، أي مهما تيسر مما يسمى هديا، والهدي من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، لا كما أفتى بعضهم أن الدجاج يجوز كذلك. وهذه من عجائب الغرائب في هذا الزمان. كما قال الحبر البحر ترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. وقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله معطوف على قوله وأتموا الحج والعمرة لله، وليس معطوفا على قوله فإن سرتم فما استيسر من الهدي، كما زعمه ابن جرير الطبري رحمه الله. لاحظتم هذه من استدركات ابن كثير اللغوية القليلة والنادرة. ابن كثير قوي في اللغة، والدليل على هذا صنيعه، لكن ليس ممن يكثر الكلام في مسائل اللغة والإعراب. فكأنه يعني يقول لنا إن الإعراب علاقته بالتفسير ضعيفة. لماذا؟ لأن الأصل أن ترتب الإعراب على ماذا؟ على لفظ الآية وعلى المعنى وليس العكس، وليس العكس. والذين افتتنوا بالإعراب من المفسرين عكسوا القضية، فجعلوا الإعراب أصلا وجعلوا إيش المعنى تبعا له، ولذلك وقعوا في أوهام كثيرة وافترضوا افتراضات لا يجوز أن تقال في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول نعم هي من الجائز اللغوي، لكن لا يلزم من كل جائز اللغوي أن يجوز في كتاب الله، أو نقول أن يقال به في كتاب الله أو يقرأ به في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل العكس. كل ما ورد في القرآن وفي السنة فبلا شك أنه جائز لغة وليس العكس، وليس كل ما جاز في اللغة وقع في القرآن أو في السنة. فهمتم؟ فإذا أعم وأخص، اللغة أعم والقرآن والسنة أخص. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الحديبية لما حصرهم كفار قريش عن الدخول إلى الحرم حلقوا وذبحوا هديهم خارج الحرم. فأما في حال الأمن والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق حتى يبلغ الهدي محلة ويفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة إن كان قارنا، أو من فعل أحدهما إن كان مفردا أو متمتعا، كما ثبت في الصحيحين عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وقوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. روى البخاري عن عبد الله بن معقل رضي الله عنه قال قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، فسألته عن فدية من صيام، فقال حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى أن الجهد يعني التعب والمشقة بلغ بك هذا، أما تجد شاة؟ قلت لا. قال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، واحلق رأسك، فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. هذا الآن سبب نزول مباشر ولا غير مباشر؟ مباشر. لا، فنزلت في خاصة. الصحابي يقول فنزلت في خاصة، يعني نزلت بسبب ما حدث مني. فهمتم؟ فإذا هذا سبب خاص، تنتبهون له، قصدي أنه سبب مباشر قول الصحابي وهي عامة، هذا هو الذي يجعل المفسرين بعد ذلك يقاعدون قاعدة فيقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم قال نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال إذا كان أو فأيه أخذت أجزأ عنك، يعني على أن الفدية على التخيير وليست على الترتيب. قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد وعكرمة وعطاء وغيرهم نحو ذلك. قلت وهو مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء أنه يخير في هذا المقام، إن شاء صام وإن شاء تصدق بفرق وهو ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع وهو مدان، وإن شاء ذبح شاة وتصدق بها على الفقراء، أي ذلك فعل أجزأه. ولما كان لفظ القرآن في بيان الرخصة جاء بالأسهل فالأسهل. قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فأعلاها بلا شك النسك، يعني ذبح الشاة هو أعلاها وأشدها، والصدقة بعد ذلك، والصيام أسهل لأنه لا يدفع فيه شيء. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة بذلك أرشده إلى الأفضل فالأفضل، وهذا توجيه لطيف ودقيق من ابن كثير رحمه الله، أنه لاحظوا ترتيبها في الحديث عكس ترتيبها في الآية، فقال إن الله عز وجل بدأ بهم بالأسهل ثم الأشد منه ثم الأشد، أليس كذلك؟ لأنها على التخير، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأفضل ثم يعني ما يليه فضلا ثم ما يليه أو ما يجزئه. قال أرشده إلى الأفضل فالأفضل، فقال إنسك شاة أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام فكل حسن في مقامه. هذا كلام ابن كثير رحمه الله. قال ولله الحمد والمنة. وقال طاووس ما كان من دم أو طعام فبمكة، وما كان من صيام فحيث شاء. وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن. يعني هل يذبح هذا النسك الفدية خارج الحرم أو لا يذبحه إلا في الحرم؟ لا، طاووس يفتي أنه لا يذبحه إلا في الحرم، طبعا هذا في خلاف، أما الهدي فلا خلاف فيه أنه يذبحه في الحرم، واضح؟ كذلك أيضا إيش؟ هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، فهمتم؟ فهذا قيد يدل على أنه في الحرم. قال وقوله فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فإذا تمكنتم من أداء المناسك يعني بعد الإحصار، فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج وهو يشمل من أحرم بهما أو أحرم بالعمرة أولا فلما فرغ منها أحرم بالحج، يرحمك الله. وهذا هو التمتع الخاص وهو المعروف في كلام الفقهاء، يعني الآية ليست على الاصطلاح، إنما الاصطلاح إيش جاء بعد ذلك، فاصطلحوا على أن من ماذا؟ على أن من قرن بين الحج والعمرة مفردا كل منهما لوحده على أنه متمتع، ومن أفرد الحج فهو مفرد، ومن قرن بين الحج والعمرة وليس بينهما يعني في إحرام واحد فهذا قارن، فهذا قارن، فاصطلحوا. لكن يقول في الآية أنه ماذا؟ أنه المقصود أنه جمع بين الحج والعمرة. قال والتمتع العام يشمل القسمين كما دلت عليه الأحاديث الصحاح، فإن من الرواة من يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر يقول قرن، ولا خلاف أنه ساق الهدي، يعني لا خلاف بينهم أنه ساق الهدي سواء من الذين قالوا تمتع أو قالوا قرن. قال وقال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فليذبح ما قدر عليه من الهدي وأقله شاة، وله أن يذبح البقر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر، وكان أكثر ما يذبح صلى الله عليه وسلم عن نسائه حتى في الأضاحي البقرة، واضح؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح البقرة عن نسائه وكنا متمتعات، رواه ابن مردويه. وفي هذا دليل على مشروعية التمتع كما جاء في الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال نزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم ينزل قرآن يحرمها ولم ينهى عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء، قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري يقال أنه إنه عمر، يعني الذي كان ينهاهم عن التمتع، وهذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحا به أن عمر كان ينهى الناس عن التمتع ويقول إن نأخذ بكتاب الله فإن الله يأمر بالتمام، فإن الله يأمر بالتمام، يعني قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. وفي نفس الأمر لم يكن عمر ينهى عنها محرما لها، إنما كان ينهى عنها ليكثر قصد البيت، ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين، كما قد صرح به رضي الله عنه. وقوله، وهذا توجيه من ابن كثير لطيف ودقيق وهو الصحيح، قال وقوله فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. يقول تعالى فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج، أي في أيام المناسك. قال العلماء والأولى أن يصومها قبل يوم عرفة في 10، قاله عطاء، أو من حيث يحرم، يعني من وقت يحرم، قاله ابن عباس وغيره لقوله في الحج. ومنهم من يجوز صيامها من أول شوال، ليش؟ لأنها من أشهر الحج، فهمتم؟ قاله طاووس ومجاهد وغير واحد، وجوز الشعبي صيام يوم عرفة وقبله يومين، وهذا لا يعرف عن غير الشعبي أنه يجوز أن يصوم يوم عرفة لمن لم يجد الهدي. قال وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم في أنها يعني قبل يوم عرفة. وبعض السلف كره صوم يوم عرفة، بل بعضهم يعني أخذ بالظاهر فحرمه، والخلاف بين أهل العلم مشهور. قال وقال ابن عباس إذا لم يجد هديا فعليه صيام 3 أيام في الحج قبل يوم عرفة، فإذا كان يوم عرفة 3 فقد تم صومه، و7 إذا رجع إلى أهله، فلو لم يصمها أو بعضها قبل العيد فهل يجوز أن يصومها في أيام التشريق؟ فيه قولان للعلماء، وهما للإمام الشافعي أيضا. القديم منهما يعني للشافعي أنه يجوز له صيامها يعني في أيام التشريق، لقول عائشة وابن عمر رضي الله عنهم في صحيح البخاري لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لا يجد الهدي، وهو قول علي وعكرمة والحسن البصري وعروة بن الزبير. والجديد من القولين أنه لا يجوز صيامها أيام التشريق لما رواه مسلم عن نبيشة الهذلي قال قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. وقوله و7 إذا رجعتم فيه قولان، أحدهما إذا رجعتم إلى رحالكم، ولهذا قال مجاهد هي رخصة، إن شاء صامها في الطريق، وكذا قال عطاء. والقول الثاني إذا رجعتم إلى أوطانكم، فروى عبد الرزاق اللي هو الصنعاني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا رجع إلى أهله، وكذا روي عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وغيرهم. وحكي على ذلك أبو جعفر بن جرير الإجماع، وحكى على ذلك أبو جعفر بن جرير الإجماع. هل تعرفون مصطلح الإجماع عند ابن جرير الطبري؟ يعني ابن جرير الطبري رحمه الله في الإجماع يرى أن قول الواحد والاثنين لا يؤثر، وليس كما اصطلح عليه من بعده بعد ذلك على أن الإجماع المقصود به أن لا يخالف، واضح؟ فإذا قال ابن جرير الإجماع على هذا فهو يعني أنه لم يخالف فيه إلا النادر الواحد والاثنين، ويرى أن الإجماع ينعقد. طبعا يعني لم لا أدري عن قوله بهذا يعني في تحديدا يعني قوله صريحا، لكن فعله أنه إذا حكى الإجماع فإنه لا يعتبر قول الواحد والاثنين، ولذلك قد يذكر الإجماع ويذكر قول المخالف، فما نقول إنه ما يدري أنه مخالف، هو ذكره، فهمتم؟ بل نرجع هذا إلى أن مصطلح الإجماع عنده ليس هو مصطلح عليه الأصوليون بعده بعد ذلك. وعلى العموم في مسألة الاصطلاح في الإجماع يعني كلام لأهل العلم، ولهذا ينبغي إذا وجدنا عالما يحكي الإجماع أن ننظر في ما هو مصطلحه هو في الإجماع، ما هو مصطلحه هو في الإجماع، فنحاكمه إلى يعني فعله أو الغالب من فعله، ولا نحاكمه إلى مصطلح من جاء بعده. قال وقد روى البخاري، لأن أنا لماذا أقول هذا؟ لأن بعض الناس يعني تكلم أو يعني غض من ابن جرير الطبري رحمه الله من هذا الباب، هذا ليس بصحيح، ما تحاكم عالم إلى مصطلحات جاءت بعده، بل حاكمه إلى المصطلح الذي كان معروفا في زمنه أو الذي يراه هو وابن جرير الطبري رحمه الله من الأئمة المجتهدين، فقد كان له مذهب واختيار لكن لم يكن له أتباع، لم يكن له أتباع. وله كتب في الفقه مفقودة لكن يعني ما وجد منها وموجد في تفسيره يدل على يعني تمكنه في الفقه رحمه الله تعالى. نعم قال: وقد روى البخاري عن ابن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذو الحليفة، فأهل بعمرة ثم أهل بالحج، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي يعني نوى ولبى قارنا بينهما ولكن ليس معه هدي. وهذا هو الفرق الذي يجب أن ينتبه له في مسألة ماذا؟ الإحلال بعد ذلك. قال: فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وذكر الحديث وهو مخرج في الصحيحين طبعا. ومن ذلك قصة ماذا؟ فاطمة رضي الله عنها مع علي، ففاطمة لم تسق الهدي فأحلت، فلما جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعه بقية الهدي الذي جاء به من اليمن للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الهدي، فيكون حكمه حكم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل، فلما رأى فاطمة أحلت أنكر عليها أنكر عليها. وقوله: تلك 10 كاملة، قيل تأكيد كما تقول العرب: رأيت بعيني وسمعت بأذني وكتبت بيدي. وقال الله تعالى: ولا طائر يطير بجناحيه، هذا لا شك أنه تأكيد. وقوله: ولا تخطه بيمينك. وقوله: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40، معروف أن 10 و30 40، لكن قال: فتم ميقات ربه 40 ليؤكد. وقيل: أي مجزئة عن الهدي، 10 كاملة، فيكون كاملة راجع ليس إلى 10 وإنما إلى إيش؟ إلى الهدي، فهمتم؟ فتكون 10 قائمة مقام الهدي كاملة، فهمتم؟ نعم. وهذا جيد وهذا جيد، يعني لا إشكال في أن نقول أنها تأكيد، ولا إشكال في أن نقول أن هذا من الله عز وجل تأكيد وتطيب لخاطر من لم يجد الهدي، أن 10 قائمة مقام الهدي مقاما تاما، فهمتم؟ نعم. وقوله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال ابن جرير: اختلف أهل التأويل في من عنا بقوله لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرام معنيون به وأنه لا متعة لهم، فقال بعضهم: عنا بذلك أهل الحرم خاصة دون غيره. قال ابن عباس: هم أهل الحرم. وقال آخرون: هم أهل الحرم ومن بينه وبين المواقيت، يعني هم من بين الحرم وبين المواقيت. فمثل هذا لو طبقناه مثلا الآن يكون كل من بعد ذي الحليفة إلى مكة ليس لهم تمتع، فهمتم؟ لا شك أنه فارق كبير. نعم. قال: واختار ابن جرير في ذلك مذهب الشافعي أنهم أهل الحرم ومن كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة، أنهم أهل الحرم ومن كان قريبا من الحرم، يعني خلونا نقول بمحاذاة يلملم و يعني السيل، فإن هذه ما بين 80 إلى 90 كيلومتر تقريبا، أليس كذلك عن الحرم؟ أي فما كان بدائرتها فليس لهم تمتع، ومن كان وراءهم فله التمتع. فعلى هذا يدخل أهل جدة ولا ما يدخلون؟ ما أدري، أهل جدة أدري. طيب. قال: نعم، أنهم أهل الحرم ومن كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة، لأن من كان كذلك يعد حاضرا لا مسافرا، والله أعلم. وقوله واتقوا الله أي فيما أمركم ونهاكم، واعلموا أن الله شديد العقاب أي لمن خالف أمره وارتكب ما عنه زجر أو ما عنه زجره. واضح هذا؟ فهمتم الآن التقييد في قوله واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب؟ لماذا قيده ابن كثير؟ طيب جزاكم الله خير، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إيش سؤالك؟ لأنها على التخيل، يعني ابن كثير بيّن هذا أنه هنا ذكرها من الأسهل للأصعب لأنها على التخيير، وأما بقية الكفارات فهي على الترتيب مثل كفارة الظهار مثلا، صح؟ ها؟ طيب، ولذلك اختلفوا فيها كفارة اليمين في سورة المائدة هل هي على التخيير ولا على الترتيب؟ جزاكم الله يثيبكم، يشكر مسعاكم، يرضى عليكم، جزاكم الله خير.